أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في إثبات صغر الدليل الشرعي أنه عندنا وسائل الإثبات الوجداني، وانتهينا من هذه الوسائل. الآن ندخل إلى وسائل الإثبات التعبدي. في وسائل الإثبات الوجداني أخذنا الخبر المتواتر والإجماع وسيرة المتشرعة. الآن نأتي إلى وسائل الإحراز التعبدي. ما هي الأشياء التي تبحث في وسائل الإحراز التعبدي؟ من هذه الوسائل خبر الواحد، وهو الذي عادة يبحث في ضمن هذه الوسائل. هناك أيضا عندنا الإجماع المنقول، وعندنا الشهرة الفتوائية، مجموعة من البحوث تبحث في وسائل الإحراز التعبدي. الشهيد في الحلقة الثانية يقتصر على خبر الواحد، فيبدأ ببحثه مع أدلته التي تثبت خبر الواحد، ومع الأدلة التي تنفي خبر الواحد. بعد ذلك، بعد ثبوت خبر الواحد، نقول ما هي دائرة الحجية؟ هل فقط يشمل خبر العادل، أو أنه يشمل خبر الثقة أيضا؟ هل أنه إذا خبر الواحد عارض القرآن أيضا نقبله؟ إلى آخر هذه التفاصيل التي تبحث في الحلقة الثانية. فيبدأ الشهيد بتعريف خبر الواحد، يقول هو الخبر الذي لم يحصل منه القطع بصدوره أو بثبوت مؤداه. خبر لم يثبت عندي القطع أنه صادر قطعا من المعصوم عليه السلام. وإطلاق خبر الواحد لا يعني أن الناقل فقط واحد، قد يكون عندي عدة روايات ولا يحصل عندي القطع بصدوره من المعصوم، أيضا أطلق على هذه الرواية خبر الواحد. إذن كل ما لم يحصل القطع بصدوره أسميه خبر واحد. طبعا الرواية التي لم يحصل القطع عندي بصدورها، سواء كان الراوي واحد أو يكون متعدد أكثر من واحد يروون هذه الرواية، كذلك أسميه خبر واحد. فإذن كلمة خبر الواحد لا يجي إلى الذهن فقط عندي رواية واحد، ويكون عدة روايات وعدة رواة، ولكن لا يحدث عندي قطع بصدور هذه الرواية. هذا أولا التعريف. ثم يبدأ الشهيد بمراحل البحث، فيبدأ أولا بأدلة حجية خبر الواحد، ثانيا أدلة نفي حجية خبر الواحد، الذين قالوا بعدم حجية خبر الواحد كالسيد المرتضى رحمة الله عليه. ثم إذا أثبتنا حجية خبر الواحد، ما هي دائرة الحجية؟ ضيقة، واسعة، تشمل ماذا؟ فيبدأ البحث الثالث بعد إثبات الحجية. فيبدأ أولا بأدلة حجية خبر الواحد من القرآن الكريم ومن الروايات الشريفة. فيبدأ عندي أولا أدلة حجية خبر الواحد من القرآن الكريم. فأولا آية النبأ، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كيفية الاستدلال بهذه الآية لإثبات حجية خبر الواحد؟ الاستدلال يكون عن طريق الجملة الشرطية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو موضوع الحكم هنا؟ النبأ حديثي. هذه الجملة الشرطية تتحدث عن النبأ، فموضوع الحكم هو النبأ. ما هو الحكم؟ الأمر بالتبين، تبينوا. ما هو شرط الحكم؟ مجيء الفاسق بالنبأ. فشرطه يعني إذا جاء هذا الفاسق بالنبأ فتبين. فموضوعه النبأ، شرطه مجيء الفاسق بهذا النبأ، والحكم هو وجوب التبين، وجوب الفحص والتبين. فإذا عندي جملة شرطية، أخذنا سابقا أن الجملة الشرطية لها مفهوم في مفهوم الجملة الشرطية، وأثبتنا بأنه بالظهور العرفي يفهم أن هناك مفهوم للجملة الشرطية، فهنا هذا المفهوم الذي يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، إذا انتفى الشرط انتفى الحكم. فنفهم من هذه الجملة الشرطية: إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، فنثبت حجية خبر العادل. طبعا لحد الآن إلى هذا المقدار نثبت حجية خبر العادل، بعد ما أثبتنا حجية خبر الثقة العادل، يعني الإمامي الاثنى عشري شيعي إمامي اثنى عشر، الثقة أوسع دائرة من العادل، ثقة قد يكون إنسان كافر أصلا ولكنه لا يكذب فيكون ثقة عندنا، فنستطيع أن نأخذ بكلامه. فهذه الجملة الشرطية، هذه الآية يستدل عليها بهذه الطريقة. الآن نأتي إلى الإشكالات، هنطبق تدريجيا، نمشي خطوة خطوة. وسائل الإحراز التعبدي، وأهم ما يبحث عنه في علم الأصول كوسيلة تعبدية لإحراز صدور الدليل من الشارع، خبر الواحد، وقلنا أكو الشهرة الفتوائية والإجماع المنقول أيضا، ويراد به الخبر الذي لم يحصل منه القطع بثبوت مؤداه، قل بصدوره، سواء كان الراوي واحدا أو متعددا، سواء كان الراوي واحدا أم متعددا. فإذا الخبر الواحد هنا هو الخبر بلحاظ السند، الآن نبحث في السند، ما لنا شغل بالمثل، أن هذا السند يوصلني إلى المعصوم أو لا يوصلني، هل قطعا يوصل إلى المعصوم أو لا. فإذا الخبر الواحد هو بحث حول الخبر بلحاظ السند، من حيث السند. والكلام فيه في ثلاث مراحل، إحداها استعراض الأدلة المدعاة على حكم الشارع بحجيته، يعني أدلة إثبات حجية خبر الواحد بعبارة أخرى، وثانيتها استعراض الأدلة المدعى كونها معارضة لذلك، يعني أدلة نفي حجية خبر الواحد، والمرحلة الثالثة تحديد دائرة الحجية وشروطها، يعني شروط الحجية مو شروط الدائرة، هذه الهاء ترجع إلى الحجية، بحط خط واكتب فوق حجية، فلا يصير اشتباه عندنا، بعد فرض ثبوتها. وسنبحث هذه المراحل تباعا. إذن فعندي بعض الشروط حتى تتحقق عندي الحجية، مثلا كل خبر الواحد مثلا حجة بشرط أن لا يكون مخالفا للقرآن، شرط من الشروط. كذلك مثلا خبر الواحد حجة إذا لم يعرض عنه الأصحاب، كما عندنا شرط أنه إذا أعرض الفقهاء المتقدمين عن الرواية، هل وإن كان الراوي ثقة هل نأخذ بهذه الرواية أو لا. كذلك إذا عندي رواية ضعيفة، هل عمل الأصحاب يجبر السند أو لا يجبر. تأتي بعض البحوث تحت هذه العناوين. إذن فيبدأ أولا بأدلة حجية خبر الواحد. وقد استدل على الحجية بالكتاب والسنة، أما الكتاب الكريم فبآيات، أولا منها آية النبأ، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتقريب الاستدلال أن الجملة في الآية الكريمة شرطية، والحكم فيها هو الأمر بالتبين، يعني وجوب التبين، وموضوع الحكم النبأ، وشرطه مجيء الفاسق به يعني بالنبأ، فتدل بالمفهوم على انتفاء وجوب التبين عن النبأ إذا انتفى الشرط ولم يجئ به الفاسق. وهذا يعني إذا جاءكم عادل بنبأ فلا تتبين، وهذا يعني أنه لا يجب التبين في حالة مجيء العادل بالنبأ. وما معنى ذلك؟ وليس ذلك إلا لحجية خبر العادل، فالضمير يرجع إلى خبر العادل. يأتي الآن للإشكالات التي ترد على هذا الاستدلال. عندي إشكالان على هذا الاستدلال. الإشكال الأول، إذا قلنا بأن الشرط مسوق لتحقق الموضوع أو لتحقيق الموضوع، مثل إذا رزقت ولدا فاختنه، ما عندي مفهوم إذا لم ترزق ولدا فلا تختن، أصلا ما عندي ولد حتى أقول الموضوع موجود، فإذا ما عندي موضوع ما عندي حكم. فإذا كان الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع فلا يوجد للجملة الشرطية مفهوما، فلا يوجد مفهوم للجملة الشرطية، لأن مجيء الفاسق بالنبأ هو الذي يحقق النبأ. فإذا لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا يوجد عندي نبأ. يعني المفهوم يكون بهذه الطريقة، إذا إن جاءكم فاسق، يعني إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا، مثل إن رزقت بولد فاختنه، فإن لم ترزق بولد فلا تختنه، إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا. يقول ما عندي نبأ لأن الفاسق لم يأتي، فما عندي موضوع، فكيف أتبين أو لا أتبين شيء غير موجود أصلا، وهو النبأ الغير الموجود أو غير الموجود. فإذا هنا هذا الإشكال، أن الشرط إذا كان مسوقا لتحقيق الموضوع فلا يوجد للجملة الشرطية مفهوم، وأخذنا سابقا ذلك المثال. هذا الإشكال الأول. الرد على هذا الإشكال رد صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، قال احنا نغير شوي، نلعب بهذه قضية الموضوع والحكم، نغير فيه، فنقول أن الموضوع بدل ما يكون النبأ نخليه الجائي بالنبأ، خلي الموضوع الذي أتى بالنبأ الذي جاء بالنبأ، ونخلي الشرط الفسق، فيكون معنى الآية إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا، يعني نغير معنى العبارة. بهذه الطريقة لا يكون الشرط محققا للموضوع. إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا، يعني إذا لم يكن الجائي بالنبأ فاسقا فلا تتبينوا، يعني إذا كان الجائي بالنبأ عادلا فلا تتبينوا. فهنا لا يكون الشرط محققا للموضوع فيتم عندي المفهوم. رد الشهيد على رد صاحب الكفاية، نقول أن هذا الفهم خلاف الظهور العرفي للجملة الشرطية. إحنا مو بكيفنا نلعب بالجملة الشرطية نغير كما نريد، هناك فهم عربي للجملة الشرطية وناقض هذا الفهم. أنت أيها الإنسان العربي إذا عرضت عليك جملة شرطية كيف تفهمها؟ ماذا كيف تفهم الشرط؟ ما هو الشرط؟ ما هو النبأ؟ ما هو الحكم؟ مو على كيفنا نلعب بهذه العبارات ونقول لا هذا شرط نغير إلى شرط آخر، وأن هذا موضوع نغير إلى موضوع آخر. ففهم صاحب الكفاية خلاف الفهم العرفي للجملة الشرطية. فهذا الإشكال إذن يبقى، أن الشرط مسوق لتحقيق الموضوع فلا يوجد للجملة الشرطية مفهوم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هنطبق المقدار بعدين نأتي إلى الإشكال الثاني. وقد نوقش في الاستدلال المذكور بوجهين، الأول أن مجيء الفاسق بالنبأ شرط محقق للموضوع لأنه هو الذي يحقق النبأ، وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، كما تقدم في بحث مفهوم الشرط في مثل إذا رزقت بولد فاختنه. رد صاحب الكفاية على هذا الإشكال، وحاول صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أن يدفع هذه المناقشة بدعوى أنها إنما تتم على الافتراض المتقدم في تعيين الموضوع والشرط، ولكن إذا غيرنا، وأما إذا قيل بأن الموضوع هو الجائي بالنبأ والشرط هو الفسق، كانت الآية في قوة قولنا إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا، فيكون المفهوم إذا كان الجائي بالنبأ عادلا، أو إذا لم يكن الجائي بالنبأ فاسقا فلا تتبينوا، يعني إذا كان الجائي بالنبأ عادلا فلا تتبينوا. ومن الواضح حينئذ أن الشرط هنا ليس محققا للموضوع فيتم المفهوم. إلى هذا المقدار رأي صاحب الكفاية، رد صاحب الكفاية على الإشكال، ولكن هذا رد الشهيد الصدر رحمة الله عليه. ولكن مجرد إمكان هذه الفرضية لا يكفي لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت كونها هي المستظهر عرفا من الآية الكريمة. فإذن خلاف الفهم العرفي للجملة الشرطية، فلا يمكن رد الإشكال بهذا الأمر. يعني الجملة الشرطية كيف نفهمها؟
هذا فهمه بشكل
صحيح. يعني رد على نعم.
هذا
التحليل مناسب. فنقول بأن هل العرب يفهمون بهذه الطريقة الجملة الشرطية؟ يعني نقول هذا خلاف الفهم العرفي. إلا إذا تثبت بأن هذا كان الفهم العرفي سابقا، يحتاج إلى إثبات. الشهيد الآن يقول لا، خلاف الفهم العرفي. أنت تقول نعم، الفهم العرفي كان يفهم هكذا، بأي دليل؟ عندك قرينة خارجية على هذا الفهم؟ خب يحتاج إلى إثبات، يصير بحث تاريخي في هذا الموضوع، يثبت بأن الجمل الشرطية كانت تفهم بهذه الطريقة في الماضي، يعني لوجود قرائن خارجية مثلا بسبب المناسبة، مناسبة الآية. نقول نحتاج إلى مراجعة مناسبة الآية مثلا حتى نثبت بأن نعم هذا هو الفهم الذي كان موجود، بقراءة خارجية مثلا حالية مقامية مناسبة الآية بسبب نزول هذه الآية. إذا استطعنا أن نثبت ذلك نقول نعم كلام صاحب الكفاية يكون مقبول. إذن يحتاج إلى بحث حول هذا الموضوع. طبعا الادعاء مجرد الادعاء ما مكافئ، أنه يحتاج إلى بحث حتى نثبت هذا الأمر. إذن فهذا الإشكال يكون مردودا، يعني لحد الآن مع رد هذا الإشكال فيظل الإشكال موجود بأن الفاسق مجيئه يكون شرط محقق للموضوع، فإذا كان شرطا محققا للموضوع فلا أستطيع الاستدلال بهذه الطريقة على آية النبع، يعني آية النبع غير مقبولة، لا تدل على حجية خبر الواحد. الإشكال الثاني، الآية تقول فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نقول توجد عندي علة في الرواية في الآية الكريمة، العلة هي إصابة القوم بجهالة، يعني فتبينوا حتى لا تصيبوا قوما بجهالة، وحتى تدل على العلية لئلا تصيبوا قوما بجهالة، يعني انتبهوا فتبينوا لماذا؟ حتى لا تصيبوا قوما بجهالة، فعندي علة في الآية. فهذا الحكم بوجوب التبين يوجد معه أيضا علة، أنه لماذا أتبين خبر الواحد؟ حتى لا أصيب قوما بجهالة. فإذا العلة هي التحرز من الإصابة بجهالة. ومثل هذه العلة تكون مشتركة بين خبر الفاسق وخبر العادل، أيضا خبر العادل قد نصيب قوما بجهالة، خبر العادل أيضا خبر ظني مو قطعي، والخبر الظني ممكن أن يؤدي أيضا إلى إصابة بجهالة، أيضا لا يمكن الاستدلال. فالعلة مشتركة بين أخبار الآحاد سواء كان من الفاسق أم كان من العادل، فلا يمكن الاستدلال لوجود هذه العلة المشتركة. فعدم العلم ثابت في الخبرين، خبر الفاسق وخبر العادل، ما عندي قط، حتى خبر العادل يؤدي إلى الظن، فإذا الشارع لم يعطي هذا الظن الحجية فلا يمكن الاستدلال بهذا الظن. فهنا تذكر أنه من هقول محتمل أن تصيب قوما بجهالة، وهذا الاحتمال موجود أيضا في خبر العادل، لأنه ليس خبرا قطعيا عندي بل خبرا خبر ظني. فإذا هذه العلة مشتركة بين الخبرين، فتكون بمثابة القرينة، أن عندي قرينة متصلة على إلغاء المفهوم، قرينة متصلة في نفس الآية وتلغي عندي هذا المفهوم، فلا يمكن الاستدلال بالمفهوم. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذه العلة كما أنها تلغي أو تلغي خبر الفاسق، كذلك تلغي خبر العادل لنفس العلة، مشتركان في العلة، والعلة يأتي من الطرفين، فلوجود هذه العلة لا أستطيع الاستدلال بالمفهوم. يعني نفس إصابة القوم بجهالة، إصابة القوم بعدم العلم، إصابة القوم بعدم العلم، الجهالة يعني عدم العلم من الجهل. فإذا كان بسبب عدم العلم نصيبهم بسبب عدم العلم نصيبهم بشيء، يعني يأتي عليهم ضرر بسبب عدم العلم، خبر العادل أيضا لا يكون فيه علما، بل هو خبر ظني، فهذه العلة تكون مظلة على الخبرين، فلا يمكن الاستدلال بالمفهوم الذي يقول إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، فنلغي هذا المفهوم لوجود هذه العلة التي تعتبر قرينة متصلة على إلغاء المفهوم. يأتي الرد على هذا الإشكال الثاني. الرد الأول: الجهالة في الآية ليست بمعنى عدم العلم بل بمعنى السفاهة، وهذا يحتاج إلى بحث لغوي حتى نرى أن اللغة فعلا أن الجهالة تستعمل بمعنى السفاهة، يعني تصيب قوما بسبب السفاهة، لأن خبر الفاسق فيه سفاهة فلا يمكن الاعتماد عليه. فإذا كان بمعنى السفاهة يعني العمل بخبر الفاسق سفاهة، ولكن العمل بخبر العادل ليس بسفاهة، لأن الناس أصلا يتعاملون مع خبر العادل بهذه الطريقة، السيرة العقلائية جارية على الأخذ بخبر العادل، فإذا لا يكون في خبر العادل سفاهة، فيمكن الاستدلال بخبر العادل. واضح إن شاء الله؟ هذا الرد الأول، أن العمل بخبر العادل لا يكون فيه سفاهة، فيمكن الاعتماد على خبر العادل. خلينا نقرأ نقطة نقطة حتى لا يصير التشويش عندنا. الثاني: أن الحكم بوجوب التبين معلل في الآية، يعني بوجود علة في الآية الكريمة بالتحرز من الإصابة بجهالة، والعلة مشتركة بين أخبار الآحاد، يعني خبر الفاسق وخبر العادل، لأن عدم العلم ثابت فيها جميعا، فتكون بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم، وكلما وجدت علة الحكم وجد الحكم. قانون عندنا، إذا علة الحكم موجودة فحتى الحكم راح يوجد، باعتبار أن المعلول لابد أن يكون موجودا مع وجود العلة، فعلة الحكم عندي أيضا الحكم يأتي، فلا يمكن الاعتماد على خبر العادل. وأجيب عن ذلك هذا الرد على الإشكال، الرد الأول: تارة بأن الجهالة ليست مجرد عدم العلم بل تستبطن السفاهة. ليش احنا نقول دائما الجهل جهالة جهالة عدم علم؟ من كثر ما درسنا المنطق، جهل بمعنى عدم العلم، معنى عدم العلم، فكلما سمعنا كلمة جهل أو جهالة نأتي إلى هذا المعنى المنطقي الذي درسناه، باعتبار أن الناس بدأوا يستعملون بهذه الطريقة، هذا لا يعني أن في اللغة هكذا كان الاستعمال، فيحتاج أيضا هنا إلى بحث لغوي في معنى الجهالة. بل تستبطن السفاهة، وليس في العمل بخبر العادل سفاهة، لأن سيرة العقلاء عليه، سيرة العقلاء جارية، فإذا سيرة العقلاء جارية وكانت سيرة فيها سفاهة، ما نستطيع أن نتوقع من العقلاء أنهم يجرون على شيء فيه سفاهة، واحد يستعمل اثنين يأخذ بالسفاهة، ومعقول أن الجميع جميع العقلاء في جميع المجتمعات يأخذون بهذا العمل الذي فيه سفاهة، الرد الثاني أنه نعم عندي عموم تعليل إصابة القوم بجهالة بسفاهة، ولكن أيضا عندي مفهوم، فهذا المفهوم يخصص التعليل العام، فعندي عموم وخصوص، عندي عموم وتخصيص لهذا العموم. وأخذنا العموم والخصوص سابقا، أن إذا عندي رواية عامة وعندي رواية خاصة، فالخاصة تخصص هذا العموم، فالتعليل يدل على عدم حجية كل ما هو غير علمي، كل ما هو غير علمي يعني الجهل الآن، الجهالة بمعنى عدم العلم. نعم التعليل يقول لا تأخذ بالخبر غير العلمي، يعني الخبر غير العلمي ليس حجة، فهذا بعمومه يشمل خبر العادل أيضا، لأنه خبر غير علمي يعني خبر ظني. أما المفهوم فيقول لا تتبين خبر العادل فأخصص ذلك العام، هناك يقول تبين كل خبر، كل خبر غير ظني تبينه، والمفهوم يقول لا تتبين خبر العادل، فيكون من باب التخصيص والعموم فنخصص، يعني لا تعتمد على خبر الواحد إلا إذا كان عادلا. التخصيص هذا معناه أنك تستثني بعض الحالات من ذلك العام، فأنا أقول مثلا كل الطلبة جلوس، محمد واقف، يعني كلهم جلوس إلا محمد، فأخصص هذا العام. فإذا عندي تعليل عام وعندي مفهوم خاص، فهذا المفهوم الخاص يخصص ذلك التعليل العام، فيمكن الاستناد إلى الخبر الظني الذي يأتي من العادل، يعني أعطي حجية لخبر العادل من باب التخصيص. وأخرى بأن المفهوم يعني عدم وجوب تبين خبر العادل أخص من عموم التعليل، التعليل يقول كل خبر ظني لا يعتمد عليه، أو كل خبر آحاد ليس بحجة، لأنه يقتضي حجية خبر العادل، يعني المفهوم يقتضي حجية خبر العادل، لأن المفهوم الهاء يرجع إلى المفهوم، بينما التعليل يدل على عدم حجية كل ما هو غير علمي ويشمل بإطلاقه خبر العادل، فليكن المفهوم مقيدا لعموم التعليل، مقيدا صحيح استعمال هذه اللفظة، ولا لابد أن نقول مخصصا لعموم التعليل. في الكتب الأصولية أحيانا بدل تخصيص يقولون تقييد، يعني كأنه يستعمله مو بالمعنى الاصطلاحي بل بالمعنى اللغوي، لأن التخصيص أيضا تقييد، تقييد لهذا العام للعموم الموجود في الدليل العام. فالأصح أن نقول فليكن المفهوم مخصصا لعموم التعليل، لأن العموم في مقابل التخصيص والإطلاق في مقابل التقييد. هذا الرد الثاني. فإذا الرد الثاني نثبت حجية خبر العادل كما كان الرد الأول، فإذا هذا الإشكال مردود من خلال هذين الردين. الرد الثالث، نعم ممكن الرد بذلك أن المنطوق أظهر من المفهوم، ممكن بهذا الرد نرد هذا الرد. الرد الثالث، التعليل يقول لا تعتمد على الخبر غير العلمي، ولكن المفهوم يقول أن خبر العادل لا تتبينه لأنه بين واضح فهو علم، تريد أن تنزله منزلة العلم، لا تعتمد على الخبر غير العلمي، هذا لا يشمل خبر العادل، لأن خبر العادل بمنزلة العلم، لأن الشارع يقول لا تتبين خبر العادل يعني نزله منزلة العلم، تعامل معه معاملة العلم، فإذا كان معاملة العلم التعليل لا يشمل خبر العادل، يعني خبر العادل يكون خارج عن دائرة عدم الحجية، عدم حجية الخبر الظني، عدم حجية الخبر الظني لأنه ليس علما. خبر العادل علم فخارج عن الدائرة أصلا، لا يشمله من البداية، فلا يكون عندي تخصيصا بل يكون عندي تخصصا كما يقولون في المصطلح. فإني لازم نفرق بين مصطلح التخصص والتخصيص. فالرد الثاني كان عندي عموم وخصوص، تخصيص يعني عندي دائرة وأخرج فردا من داخل الدائرة إلى الخارج، فأقول أن هذه الدائرة لا تشمل، في البداية كانت تشمل ولكن بعد ذلك أنا أخرج. يعني مثلا لنفرض أقول بهذه الطريقة، كل الطلبة مثلا في هذه الحوزة حصلوا على الدرجة الكاملة، محمد لم يحصل على الدرجة الكاملة، ما زلت أتكلم ضمن دائرة الحوزة لم أخرج إلى الخارج. تارة أقول كل طلبة الحوزة هنا حصلوا على 100 وطالب آخر في حوزة أخرى لم يحصل على 100. في المثال الأول محمد ضمن الدائرة، في المثال الثاني محمد أصلا خارج الدائرة من البداية ما أخرجته، فهنا عندما أخرج فردا من الدائرة أسميه تخصيص. عندما يكون هناك فرد خارج من الأصل من الأساس ذاك أسميه تخصص. واضح؟ ففرقوا بين مصطلح التخصص والتخصيص، يعني هذه المصطلحين من أجل التفريق بين الحالتين. طبعا بالمعنى اللغوي تقول لي واحد، نحن الآن في المعنى الاصطلاحي لا في المعنى اللغوي. فإذا في الرد الثاني كان عندي تخصيص، في الرد الثالث أصلا لا يوجد عندي تخصيص، من البداية خبر العادل خارج عن دائرة الخبر غير العلمي لأنه خبر علمي، فدائرة الخبر غير العلمي يشمل خبر الفاسق وخبر العادل من الأساس خارج عن هذه الدائرة لأنه خبر علمي. إذن أخرجنا الخبر العادل من هذه الدائرة من الأساس، لا أننا أخرجناه في المرتبة الثانية بل من المرتبة الأولى خارج هي تخصصا، ولا أحتاج إلى تخصيص لخبر العادل. نعم. يعني لأن قال لا تتبينوا، لماذا لا تتبينوا؟ لأنه بمنزلة العلم، تعامل معه كأنه علم، وهذا إحنا نعلم. نقول ليش ما نتبين؟ لماذا لا نتبين خبر العادل؟ إذا كان خبر ظني المفروض يقول تبين. لماذا يقول لا تتبين؟ لأنه بين واضح، فلا تتبينه لأنه واضح. واضح شنو يعني؟ يعني عندي قطع به، يعني تعامل معه منزلته بمنزلة القطع. مصادرة؟ قد يكون مصادرة فينا. على كل هذا هو الاستدلال. وثالثه بأن المفهوم مفاده أن خبر العادل لا حاجة إلى التبين. لماذا؟ بشأنه لأنه بين واضح. لا تتبين الشيء الواضح، إذا كان واضحا فلا يحتاج إلى تبينه. وهذا يعني افتراضه بمثابة الدليل القطعي، بمنزلة الدليل القطعي. والأمر بالتعامل معه على أساس أنه بين ومعلوم، وبهذا يخرج تخصصا لا تخصيصا. اكتب العبارة واكتب على طرف معنى التخصص والتخصيص من خلال مثال طالب الحوزة، حتى مثال عرفي يكون عندنا. لأن التعليل من الأساس لا يشمله، يخرج عن موضوع تخصصا عن موضوع عموم التعليل، لأن العموم في التعليل موضوعه عدم العلم. فإذا كان خبر العادل واضحا بينا بحكم الشارع فهو علم ولا يشمله التعليل. وهذا الرد كما قال الأخ رد ضعيف، لأن الآية لا تقول أن خبر العادل بمنزلة العلم، تقول لا تتبين، ولا تتبين مو بالضرورة أن يكون هناك تلازم بين عدم التبين وأنه دليل قطعي، وقد يكون دليل خبر ظني، ولكن الشارع يقول أصلا تعامل مع هذا الخبر الظني أنه حجة فقط، مو أنه علم وقط، لكن حجة. فإذا هذا الرد رد ضعيف. إذا من الردود الآن شنو وصلنا له؟ هل يمكن الاستدلال بآية النبأ أو لا يمكن؟ شنو صار عندنا الآن النتيجة؟ لا يمكن الاستدلال بآية النبأ. إذا النتيجة الآن النهائية أضيفوها على الخلاصة، أنا ما كتبتها، أضيفوها بأنه لا يمكن استدلال على بآية النبأ لأي إشكال، للإشكال الأول على الاستدلال. الإشكال الثاني إذا قبلنا بهذه الردود فنرد هذا الإشكال الثاني، ولكن يظل أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع، فكيف يمكن أن نرد هذا الإشكال؟ فكروا، قد تصلون إلى جواب، قد تصلون. الظاهر أن نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.